إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، كتاب الإيمان الباب الثاني، ذكر ما يدل على أن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد، وأن الإسلام الإقرار باللسان والعمل بالأركان، وأن الإيمان اعتقاد بالقلب. حديث عمر حبيبي
حدثني، لو تستطيع أن توجد فيه حتى ننتهي، لأن الوقت مر علينا كثيرا،
فأتي بأهم ما فيه.
حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طال علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، ما الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدق. ثم قال: أخبرني عن الإيمان، ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر كله خيره وشره.
خيره وشره،
خيره وشره.
مدى جزاك الله خير. الباب إيش؟ بواب بابا. إيش الباب؟
ذكر ما يدل على ابتداء الإيمان.
ذكر ما يدل على
ابتداء الإيمان.
ابتداء الإيمان؟
نعم، أن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد.
نعم، هو يقول باب ذكر، يعني سأذكر لك الأدلة التي تثبت أن الإيمان والإسلام اسمان لشيء واحد. هو الحق أنهما يتفقان بشيء، أو قل يجتمعان بشيء واحد وهو الدين، لكنهما متغيران. الأصل أنه أتى بحديث جبريل، لأن في حديث جبريل إظهار المفارقة والتمايز بين الإسلام والإيمان. وقد بينا الأسبوع الماضي مع التمايز لا يمكن الانفكاك، مع التمايز لابد أن يكون التلازم والترابط، إذ لا إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان كما سنبين. وهو هنا الآن يستدل بهذا الحديث أيضا على العلاقة بين الإسلام والإيمان. اختلف العلماء في مسألة الإسلام والإيمان على قولين، أو قول على ثلاثة أقوال. القول الأول قول بعض المحققين ومنهم جبل الحفظ من البخاري، يرى بأن الإسلام والإيمان شيء واحد، اسمان لشيء واحد، ولذلك بوب هذا الباب ابن مندة. فيرون أن الإسلام والإيمان اسمان لشيء أو اسمين لشيء واحد، واستدل على ذلك بأدلة، منها أن الله جل في علاه قال: فأخرجني من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت. فالإيمان أولا، ثم فدل ذلك على أن الإيمان هو الإسلام المذكور في الآية، واستدل على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجنة منوطة بالإيمان، أو قال منوطة بالإسلام، قال في رواية: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. لا يمكن أن تدخل إلا أن تكون نفس مؤمنة، والمؤمنة لابد أن تكون مسلمة. فلذلك قال: هذه فيها دلالة أن الإيمان هو الإسلام. الله جل في علاه أناط دخول الجنات وقبول الأعمال الصالحات مع الذين آمنوا، وهذه أيضا دلالة أنهم أسلموا لله جل في علاه. فهذه أدلة يستدلون بها على أن الإيمان والإسلام اسمان لشيء واحد، وأوضح ما استدلوا به كما قلنا الآية التي ذكرناها. القول الثاني قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف بتفصيل وتفسير، أنهم قالوا: الإيمان يغاير الإسلام، والدلالة على مع أنهما يتلازمان لا ينفكان،
والدلالة على ذلك من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقال الله جل في علاه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، والأصل في العطف إيش؟ المغايرة، إذا المسلم غير المؤمن. وأيضا قول الله جل في علاه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. ففيها دلالة على التفريق بين الإيمان والإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح لما أعطى رجلا فقال له سعد بن أبي وقاص: لما تركت فلانا؟ والله ما أراه إلا مؤمنا. فقال له السلام: أو مسلما، أي قل أو مسلما. وهذا دلالة واضحة جدا أن السلام يفرق بين المؤمن وبين المسلم، قال قل أو مسلما. وأيضا الحديث حديث الباب الذي يستدل به المصنف دلالة واضحة جدا أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر أركان الإسلام. ثم قال: ما الإيمان؟ فإذا السؤال سؤال عن مغايرة، سأل عن إسلام وسأل عن إيمان، فدلالة واضحة جدا على الفرق بين الإسلام والإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب جبريل، وكلما أجاب قال له جبريل: صدق صدق. ثم قال: جاء يعلمكم أمره دينكم. ففيها دلالة على المغايرة بين الإسلام والإيمان. ثم بعد ذلك قال: ومع هذا التفريق الذي جاء به الشرع نحن نقول العلاقة بينهما علاقة تلازم وتوافق، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. لما قالوا بهذه القاعدة قالوا: ولها نظائر، مثل البر والتقوى، مثل الفقر والمسكنة، كل هذه نظائر لمثل هذه المسألة. قالوا: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وبهذا يردون على ما استدل به الأولون، يقولون: إذا اجتمع، يعني إذا اجتمع في الذكر إسلام وإيمان، كان الإسلام يدل على الأعمال الظاهرة، وكان الإيمان يدل على الأعمال. وهذا في مسند أحمد وفي غيره جاء صريحا عن السلام، لكن الحديث فيه ضعف، وإنا نستأنس به، وهو أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. الإسلام علانية، وهذا مثل حديث جبريل قال: أن تشهد، أن تصوم، أن تصلي، أن تحج، هذه إيش؟ جوارح ظاهرة علانية. وقال في الإيمان: تؤمن بالله وملائكته، باطل. فقال: الإسلام علانية والإيمان في القلب، نستأنس به وإن كان السند ضعيف. فقالوا: إذا اجتمع في الذكر كان للإسلام الظاهر وكان للإيمان الباطل، وإذا افترق نزل أحدهما تحت الآخر. لما يقول الله جل في علاه: إن الدين عند الله الإسلام، دلالة على أنه يقصد الإسلام والإيمان، بل وإيش؟ والإحسان. لما يقول الإسلام لا يدخل الجنة إلى نفس مسلمة، يقصد ذلك مسلمة وإيش؟ ومؤمنة. قالوا: هذا كلام جميل والأدلة عليه ظاهرة، فما تقولون في قول الله جل في علاه: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ قلنا: التوجيه توجيهان. التوجيه الأول: كل مؤمن يصح أن نطلق عليه أنه مسلم. قد بينا الأسبوع الماضي بالعلاقة، قلنا: كل مؤمن مسلم ولا عكس، لكن لابد للمؤمن أن يكون معه إسلام، لأن الإيمان إسلام وزيادة. بينا ذلك بالأدلة الأسبوع الماضي: تقرون أم تنكرون؟ الحمد لله. وقلنا: كل مسلم لا يكون مسلما إلا أن يكون معه أصل الإيمان، صحيح ولا لا؟ فإذا تجوزا يمكن أن نقول، وإن لم نقل بالمجاز في القرآن، نقول: أطلق عليهم المؤمنين وأطلق عليهم المسلمين. فكل مؤمن يصح أن تقول أنه مسلم. من أتقى الناس محمد، إذا سألك أحد عن زيد تقول: زيد من المسلمين، تقصد أنه من أهل الإسلام. لكن عندما تتكلم عن طاعته، عن عباداته، عن خيره، تقول: هو من الإيمان بمكان. لكن يصح أن تطلق عليه اسم الإسلام أم لا؟ هذا هو. يبقى التوجيه الأول قول الله جل في علاه: فأخرجوا من كان فيها من المؤمنين، فما يقصد بها من لوط ومن معه، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يقصد بها أيضا لوط ومن معه، أطلق عليهم الإيمان. فإن كانوا على إيمان فهم على إسلام، فلا دلالة لهم بأن الإيمان والإسلام شيء واحد. الأمر الثاني أو التوجيه الثاني وهو الأقوى، نقول: قول الله جل في علاه: فأخرجوا من كان فيها من المؤمنين، يقصد لوط وبناته وامرأته، وقال هذا بيت إيمان. نعم، هو ده الصحيح، بيت إيمان. فقال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأن هم أهل القرية كانوا كفار، فالكلام كله على لوط وأهل بيت. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فيقصد بالمسلمين الحق من؟ لوط وبناته، لأن امرأته كان ظاهرها الإيمان، هي مع لوط، ولوط مؤمن وأولاده على إيمان، فكان ظاهر المرأة أنها على، فلما راحت الملائكة وذهبت كشفت عن الغيب وأظهرت أنها من المنافقين وليست من المؤمنين. فلذلك كان الإسلام صرفا لمن؟ للوط وبنات، ومعنى ذلك أنها أيضا ما كانت من المسلمين، ما كانت من المسلمين، لذلك أصابها ما أصابه. وهذا هو الرد الثاني على ما استشكل به البخاري. فيبقى لنا الدليل سليما من المعارضة، الإيمان والإسلام اسمان لشيء واحد على ما بوب به المصنف، لا يصح، لابد أن نقول الإيمان والإسلام متغايران لكنهما متلازمان ولا ينفكان بحال من الأحوال. يتفرع عن هذا الأصل ألا وهو المغايرة بين الإسلام والإيمان ثمرة مهمة جدا. نعم جدا. القول الثالث هو القول بالتفصيل، وأدرجته أنا مع القول الثاني. التوجيه الثاني، أي توجيه يا محمد؟ الآية. التوجيه الثاني قلنا فأخرج من كان فيها من المؤمنين، يقصد البيت بأسره، لأن المرأة كان ظاهرها أنها إيه؟ مع لوط، وبيت لوط بيت إيمان، صحيح ولا لا؟ فلما جاءت الملائكة كشفت وفرقت، فقالت فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لوط وأولاده. صح أن يقال عنهم الإسلام لأن أصل ما في قلوبهم، ولما اختار الإسلام لهم ولم يعني يصرح بالإيمان حتى يظهر نفاق، لأن احنا ممكن نقول المرأة عاصية عندها أصل الإسلام لكنها عاصية، شهوة غلبت، شهوة أنها تأتي بأهل قريتها للضيفان، لكن نقول لا، الملائكة أرادت أن تظهر بالتصريح بالإسلام للوط ومن معه أنها أيضا قلبها قد خلى من إيش؟ من الإسلام. مفهوم؟ طيب. يتمخض عن هذا الأصل ثمرة عظيمة جدا ألا وهي مسألة الاستثناء في الإسلام. من يقول أو الإيمان، من يقول بعدم الفرق بين الإسلام والإيمان يكون أقرب الناس إلى أن يقول لا استثناء في الإيمان، ومن يقول بالمغايرة الإسلام والإيمان، الإسلام غير الإيمان وأن الإيمان أرقى من الإسلام، قال يصح للإنسان أن يستثني في الإيمان لأن هو معه إيش؟ أصل الإسلام. وسيأتيكم نبأ هذا، هذه الثمرة على هذه المسألة التي أراد أن يبوب لها المصنف ألا وهي الإسلام والإيمان والعلاقة بينهم. هذه الثمرة هي الاستثناء في الإيمان. ما معنى الاستثناء في الإيمان؟ أن يقول العبد المكلف إذا وأنت الآن الحمد لله فيما تراه في كل الناس إخوة وغير إخوة، ما اسمك؟ محمد إن شاء الله. أمك؟ بثينة بإذن الله. يا حبيبي ما هي اسمها بثينة؟ ما أنت اسمك محمد إن شاء الله، في إيش؟ ايش اللي هتفعله غدا عشان ان شاء الله محمد ان شاء الله سيسمونك، يعني تولد مره اخرى وبعدين يعف عنك وبعدين باذن الله يتسمى محمد، هذا الذي يحدث لك ان شاء الله. فالكلام في الاستثناء هو ان تاتي بهذه اللفظه ان شاء الله، ان تقول اذا سالت الاخ سالته عن اسمي قال محمد ان شاء الله، لما تساله عن الايمان ايش سيقول؟ هل انت مسلم؟ سيقول لك مسلم ان شاء الله. وهذه مصيبه كبرى في العوام، مصيبة كبرى. لو قال مؤمن إن شاء الله قلنا دخلت في الخلاف بين العلماء، أما لو قال مسلم إن شاء الله كفر. وإيش اللي منعه من الكفر؟ الجهل المذنب، جاهل ما يعرف. إن شاء الله هذا استثناء كأنه فيه تشكيك، ولذلك قلنا من قال بالتفريق بين الإسلام والإيمان قال يصح الاستثناء في الإيمان لكن لا يصح الاستثناء في الإسلام. طيب يبقى معنى الاستثناء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. اختلف العلماء فيها على أقوال ثلاثة. القول الأول قول الجهمية وهو قول مرجئة الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. قول الجهمية وهو قول مرجئة الفقهاء، قالوا لا يجوز الاستثناء في الإيمان بحال من الأحوال. قلنا لما؟ قالوا الاستثناء شك، والشك لا يجتمع مع الإيمان، لا إيمان مع الريب بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه إن الذين أمنوا ثم لم يرتابوا وجهادوا أمرين مفروسين إلى آخر الآية. قال إن الذين أمنوا ثم لم، شرط وقيد. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلب، وقال مستيقنا بقلب، فهذه فيها دلالة الاستيقان أو اليقين، لابد أن يفارق الشك والتردد. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة مدارها على اليقين. فقالوا إذن لا يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لو قال أنا مؤمن إن شاء الله فهذه فيها دلالة على الشك وعلى الريب والتردد، وهذا كفر. لذلك ثم مرجئة الفقهاء من يقول أنا مؤمن إن شاء الله شكاك، واتهموا الشافعية بأنهم شكاك وخرجوهم يعني لذلك من الطرائف اللي هم قالوا في الفروع الفقهية. انظر الفروع الفقهية عندهم في الكتب، في أمهات الكتب يقولون وفرع على ذلك ويجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية قياسا على أهل الكتاب. ليش؟ لما يقول المؤمن إن شاء الله فخرجوهم من الدين، قالوا قياسا على أهل الكتاب تزوجوه، حنفية تزوج الشافعية قياسا على أهل الكتاب. القول الثاني هو قول الشافعية، قالوا بوجوب الاستثناء. عجيب، طرفان واصل، قالوا بوجوب الاستثناء. قالوا لأن الإيمان إذا نظرنا إلى المآل لا يملكه أحد. يعني إيه إلى المآل؟ يعني المقاربة. يعني إيه المآل؟ ما يختم به، ما يختم به. إذا كان النظر للمآل لا يجزم به ولا يعلمه أحد. وإن قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا يشتهد فيه المرء لكن لا يجزم به. ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبين أن كل إنسان لابد أن يحسن ظن بربه وما أحد يعلم بما يختم له. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمسي المرء فتن كقطع الليل المر، وفي رواية قال كما وقع القطر بينكم. قال يمسي فيها المرء كافرا ويصبح مؤمن، ويصبح مؤمنا ويمسي كافر يبيع دينه بثمن البقر أو بعرض من الدنيا. ضرائب معدودة. الغرض المقصود أن الخاتمة بالإيمان لا يجزم بها إيش أي أحد أيا كان، أي أحد أيا كان. فلذلك قالوا لابد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني بمشيئة الله يمكن أن أموت على هذا الإيمان. قالوا النظر الأول الزمن بوجوب الاستثناء. النظر الثاني قالوا عندنا نهي وتحريم، لو قال أنا مؤمن زكى نفسه أم لا؟ بريرة. لما غير سلم اسمها؟ لأن فيها تزكية النفس. غير اسمها لأن فيها تزكية النفس. قال قيل عن زينب بنت جحش أيضا كان اسمها بريرة وغيره من سلم تزكية النفس. فقال الله جل في علاه ولا تزكوا أنفسكم ومن قال أنا مؤمن قد زكى نفسه، كأنه على عرش الإسلام ثم بعد ذلك ارتقى إلى المرتبة الثانية ومرتبة الإيمان. فقالوا هذه فيها تزكية للنفس، لذلك وجوبا لابد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله حتى لا يقع في تزكية النفس المحضة. القول الثالث وهو قول المحققين من المذاهب وهو قول الحنابلة، قالوا بالتفصيل، قالوا في الإسلام لا يستثني، وهذا قول أحمد بن نصر، في الإسلام لا يستثني، لابد أن يجزم ويقول أنا مسلم، وإن قال أنا مسلم إن شاء الله ذهب أدراج الرياح. وفي الإيمان له أن يستثني، في الإيمان له أن يستثني، هذا قول الإمام أحمد. قالوا نحن نقول بالتفصيل، إن كان الكلام على المآل فعليه أن يستثني، يجب أن يستثني، وإن كان الكلام على الجزم بالديانة التي يدين الله بها فوجوبا لابد ألا يستثني. وبذلك جمعوا بين القولين وهذا هو القول الراجح، نخلص به إلى أن الإسلام لا يصح فيه الاستثناء والإيمان يصح فيه الاستثناء، ويكون بذلك استئناسا على ما رجحنا بأن الإيمان والإسلام يتغايران لكنهما يتلازمان، لكنهما يتلازمان. الفوائد المستنبطة من الحديث الذي ذكره المصنف، أولا يترتب على التفريق بين الإسلام والإيمان وهو الراجح الأظهر كما بيناه أحكام في الدنيا وفي الآخرة. طالما فرقنا بين الإسلام والإيمان فمن أظهر الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، يتزوج من أهل الإسلام، يرث من أهل الإسلام، يموت فيدفن بين المسلمين ويغسل ويصلى عليه، وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستوي أحكام الدنيا. قال لأسامة عندما قتل الرجل وقال ما قالها إلا تعوذا، قال له هل لا شققت عن قلب أن تخذ بالظاهر واجعله إسلام؟ وهذه قاسمة ظهر لأصحاب الغلو الذين يكفرون بلا بينة، وإن كانت عندهم البينة ولم يستطيعوا أن يقيموا الحجة ولا يزيلوا الشبهة، ليس لهم أن يتجرؤوا على مثل هذه الأعراض وأن يخرجوا رجلا دخل دائرة الإسلام بيقين، فلا بد ألا يخرج إلا بيقين بدليل أوضح من شمس النهار. قد قال الإسلام فقد باء بها أحدهم. فإذا أظهر الإسلام بصلاة أو بصيام أو بأذان لنا أن نقول هذا من المسلمين، لهما للمسلمين وعليه مع المسلمين. إن عصى نكره هذه المعصية وأيضا أمام الله جل وعلا نبرأ من هذا الفعل، لكننا لا نخرجه من دائرة الإسلام إلا إن كان منافقا خالصا وقد أظهر نفاق. لو أبطل النفاق ما لنا وللقلوب. قال عمر بن الخطاب مصرحا، قال رضي الله عنه وأرضاه أيها الناس إن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا عملناه يعني بهذا الخير، وإن كانت سريرته سيئة فحسابه على الله، ومن أظهر لنا شرا عملناه بإيش؟ بهذا الشر، وإن كانت سريرته حسن. فالمسألة دائرة على الظاهر، ولذلك قلنا بالترجيح إذا فرقنا بين الظاهر بين الإسلام وبين الإيمان، فالإيمان أحكامه في الدنيا وفي الآخرة إلى الله، وأما الإسلام من أظهر شعائر الإسلام فهو من المسلمين حتى يأتي ما ينقض ذلك بما بشيء ينقض ذلك. الفائدة الثانية من ترتيب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحكم لرجل مكلف بأنه من أهل الإيمان حتى يأتي بالإسلام، ترتيب أولي ملزم لابد نلزمه. قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد، وهذه دلالة واضحة بالتصريح من الأدلة الأخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ولو أقر بقلب أن الخالق الرازق هو الله، ولو أتى بأعمال القلوب من إنابة وتوكل وتوبة وغير ذلك وخشية، لا يحكم بإسلام حتى يتلفظ بلا إله إلا الله إلا إن كان أخرس أو إن كان مكرها. هذه أمور أخرى، موانع أخرى، لكن هو لا يحكم له بإسلامه إلا أن يأتي بهذه الظواهر التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته على سؤال جبريل. الفائدة الثالثة البراءة، براءتان، براءة كاملة وهي براءة من الشخص ومن دين الشخص، وبراءة خاصة وهي البراءة من العمل فقط. من وين هذه الفائدة؟ يحيى بن يعمر ماذا قال ابن عمر؟ قال إني منهم براء بريء وهم مني براء. هنا يقصد أي براءة؟ البراءة العامة. وإيش الدليل؟ إيش الدليل البراءة العامة؟ ابن عمر قال أنا بريء منهم كفر وهم مني براء، البراءة الكاملة العامة. إيش الدليل؟ قال لو أنفق أحدهم مثل أحد ما تقبل منه، ومن الذي لا يتقبل الله منه الأعمال؟ الكافر. ماذا قال الله جل في علاء وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله؟ شحص مين أم مين؟ إيه أحنا طبعا من دخلت الجبل الآن، تعال انزل من على الجبل الله يكرمك. قصة عمر الخطاب يحيى بن يعمر الله يبارك فيه لما جاء ابن عمر الأسبوع الماضي كنت معنا ما كانش موجود. القصة الطويلة لما اكتنف عمر ابن عمر فقالوا إن عندنا أناس يتقفرون العلم، يقولون القدر أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال إيه؟ إني منهم بريء وهم مني. هذه البراءة براءة إيش؟ براءة كاملة عامة وهي براءة من الديانة، والدلالة على ذلك أنه قال لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.